والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. قال تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. فذكر يا نبينا فما أنت بنعمة ربك، أي بما أنزل إليك من الوحي وغيره، بكاهن ولا مجنون. الكاهن هو الذي يأتيه رئي من الجن، الكاهن هو الذي يأتيه رئي من الجن. فالكهان يخبرون عن بعض ما يكون غائبا عن الناس، فيصدقهم الناس ببعض ما يخبرون، وإن الذي يخبرهم إنما هو الجن. والكهان كانوا معروفين في الجاهلية قبل الإسلام، ولا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يذهب إلى عراف أو كاهن ليسأله أو ليصدقه، فإن ذلك مما لا يجوز، كما ثبت في شريعتنا المطهرة: من أتى عرافا أو كاهنا وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ليس معلما مجنونا من قبل أحد، ليس معلما من قبل أحد، وليس بالمجنون، ولكن الله تعالى هو الذي علمه ووفقه، وتعليم الله تعالى له هذه نعمة عظيمة. فذكر يا نبينا بما أنت عليه من النعمة العظيمة من الوحي وغيره، فلست بمجنون كما أنت لست بكاهن. ثم يقول ربنا عز وجل عن المشركين الذين يحاربون الدين والذين ينالون من شخص نبيه الأمين صلى الله عليه إلى يوم الدين، يقول: أم يقولون شاعر. والشاعر هو الذي ينظم الكلام ويقفيه، الشاعر والذي ينظم الكلام ويقفيه، لو نظمه من غير أن يقفيه، لو جعل كلامه موزونا من غير أن يقفيه، لم يكن بذلك شاعرا، ولو قفاه من غير نظم ما كان شاعرا. فإن هناك السجع أن تتحد الكلمات أفرادا أو جملا في نهاية الألفاظ، فهذا السجع ليس بالشعر، فهذا السجع ليس بالشعر. وأوتيت العرب طلاقة في القول لا يباريها أحد ولا يضاهيها أحد، فلما سمع بعض الناس الوحي المنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فبعضهم قالوا: شاعر، هذا مجرد شاعر، حاله كحال الشعراء، يا زهير ابن أبي سلمى وأمر القيس كانوا شعراء غابرين، لو انتظرنا عليه لمات مثل ما مات الغابرون، لمات مثل ما مات الغابرون. فمحمد عليه الصلاة والسلام ليس صاحب دعوة وليس صاحب رسالة، ولكنه شاعر يتكسب بشعره، يريد أن يجمع الناس على شعره كحال الشعراء، فلنتربص به، فلنرتقبه، ولننتظر مآله حتى يموت، والمنون بمعناها الموت. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، وريب المنون معناه الموت على بعضها، ريب المنون بمعناها الموت. فأجاب ربنا عز وجل: قل تربصوا
قل انتظروا فإني معكم من المتربصين، فإني معكم من المنتظرين. إذا انتظرتم هلاكي فإني سأنتظر عاقبتكم، وستعلمون عندها لمن عقب الدار. الذي أيد بالوحي المنزل من السماء، أم ذلك الذي تأيد بسلطانه أو قوته؟ قل فانتظروا، قل تربصوا، فإني معكم من المتربصين. أم تأمرهم أحلامهم بهذا؟ أم تأمرهم أحلامهم بهذا؟ الأحلام بمعنى العقل. أم تأمرهم أحلامهم بهذا؟ أم ليست لهم عقول تأمرهم بما ينبغي أن يؤدوه؟ أليست لهم عقول يحيون بها تحجزهم وتأمرهم وتنهاهم؟ إنما يصنعون دليل على عدم العقل، وهذا فيه إشارة إلى أن الكافر لا عقل له. والمقصود بالعقل هنا هو الثواب، هو الثواب، لأن العقل يحجز الإنسان عن فعل ما لا يجوز، والكافر يأتي ما لا يجوز، فيأتي الشرك ويرتكب أقفية المعاصي ويتجرأ على الباري. ففي الحقيقة هذا المتجرأ على الله لا عقل لديه، حتى ولو كان من الأذكياء. لقد نعى الله عز وجل على عقولهم، واتهمهم بعدم العقل، واتهمهم بعدم العقل، كما قال الله عز وجل: صم بكم عمي فهم لا يعقلون. سبحان الله، لا يسمعون الحق ولا يبصرون الحق ولا يتأثرون بالحق. إذن في الحقيقة ليسوا عقلاء. أم تأمرهم أحلامهم بهذا الكفر؟ أم هم قوم طاغون، أي متجاوزون حد العبودية، متجرؤون على الله عز وجل؟ وأصل الطغيان مجاوزة الحد، وسمي الطاغي طاغية لأنه تجاوز ما ينبغي أن يكون عليه من حد العبودية وشعارها. وكذلك كل من تجاوز حده مع الله عز وجل فهو طاغوت من هذا الوجه. قال تعالى: أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون؟ أم يقولون تقوله، يعني أم يقولون المشركون بأن محمدا صلى الله عليه وسلم تقول هذا القرآن، أي اختلقه، اخترعه، صنعه، أنشأه؟ وهذا مما لا ينبغي. لقد تلبس على المشركين أن محمدا يتكلم بالوحي، إذن هو صاحبه وهو منشئه ولم يفرقوا. وهذا حال بعض المبتدعة بين الذي ينشئ الشيء وبين الذي ينقل الشيء، الذي ينشئ الشيء والذي ينقل الشيء. فالقرآن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبتده، لم يبتده، لم يبتده، أي إن القرآن لم يبتدئ أصلا من النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما بدايته من الله، بدايته من الله، لأنه كلام الله. ومحمد صلى الله عليه وسلم ناقل للقرآن، مبلغ عن ربه ما سمع من القرآن. فإن الكلام كما قلت لكم من قبل إنما ينسب إلى من ابتداه، ينسب الكلام إلى من ابتداه لا إلى من بلغه وأداه. القرآن ينسب إلى من ابتدأ لا إلى من بلغه وأداه. فقوله أم يقولون تقوله، أي يقول المشركون بأن القرآن هو كلام محمد، وعجبا لهم وعجبا لهم وعجبا لهؤلاء المبتدعة الذين تجرؤوا بهذا الكلام السخيف. إن القرآن في بعض المواضع كانت عتابا للنبي عليه الصلاة والسلام، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك، عتاب. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. الآيات عتاب للنبي عليه الصلاة والسلام. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. عتاب للنبي عليه الصلاة والسلام. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، عتاب للنبي عليه الصلاة والسلام. آيات ومواضع. فيا ترى هل يمكن للإنسان أن يكتب شيئا فيه إشارة إلى خطئه أو ما إلى ذلك، أم إن الإنسان إذا أراد أن يكتب شيئا كتب أزهى ما يمكن وأفضل ما يمكن؟ اللهم إن هذا لا يصدر إلا من عقل صده الله تعالى عن خطة الرشد. فالمحصلة أن هذا الكلام ليس بالكلام السديد، ولا يمكن أبدا أن يكون القرآن مختلقا من عنديات رسولنا صلى الله عليه وسلم، لهذا السبب الذي ذكرته لكم. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام عربي من وسط العرب، وإن كان قد تميز النبي عليهم بالبلاغة والفصاحة والبيان، فهم أيضا أرباب فصاحة وبيان. ولقد تحداهم الله عز وجل أن يأتوا بمثل هذا القرآن فلم يقدروا. والتحدي لم يكن لفرد من العرب، ولكن التحدي أن يجتمع الإنس كلهم مع الجن كلهم لكي يأتوا بمثل هذا القرآن. فلم يصف هذا الجمع الإنسي الجني مع كثرته وموفور علمه أن يأتي بمثل هذا القرآن، فكان التحدي أن يأتوا بسورة واحدة من هذا القرآن فلم يقدروا، فكان التحدي أن يأتوا بآية واحدة مثل القرآن ولتكن أصغر آية فلم يقدروا. فلو كان القرآن قرآن محمد لاستطاع بعض العرب أن يأتي بشيء شبيه بهذا القرآن الذي ينسبونه إلى محمد صلى الله عليه وسلم. أم يقولون تقولا، إذن هذا لا يمكن. أما القضية إيه؟ ما قضية المشركين؟ أنهم لا يؤمنون. ولذلك كان التحدي فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. نسمع إلى هذه الآية في الصحيح أن جبير ابن مطعم دخل المدينة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بسورة الطور في صلاة المغرب. فلما سمع قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون قال لقد كاد قلبي أن يطير، لقد كاد قلبي أن يطير. سبحان الله. فالإنسان إما أن يكون خالقا أو مخلوقا، الإنسان إما أن يكون خالقا أو مخلوقا. فإذا لم يكن خالقا لغيره فإنه مخلوق حتما. فإذا كان الإنسان مخلوقا، فإذا كان الإنسان مخلوقا فمن خلقه؟ هل يمكن أن تكون أصنام؟ لأن جبير كان آنذاك، كان آنذاك على عتبات الإسلام، على عتبات الإسلام، وكانوا يعبدون الأصنام التي يصنعونها بأيديهم فيعبدونها. فيا ترى إذا لم أكن أنا خالقا إذن أنا مخلوق، فمن خلقني؟ هل هذه الأصنام التي أصنعها بيدي هي التي خلقتني؟ دي مسألة عجيبة جدا. إزاي من الصخر أصنع تمثالا، أصنع تمثالا ثم هذا التمثال يكون هو الذي خلقني؟ أين العقول؟ أين العقول؟ مسألة عجيبة جدا. فالأول مرة ينتبه جبير إلى هذا المعنى فكاد قلبه أن يطير. سبحان الله، قاد قلبه أن ينخلع وينقشع، كاد قلبي أن يطير. أيضا هذه الآية قد تحمل على معنى التعجيز، أم خلق من غير شيء أم هم الخالقون، أي هؤلاء الناس خلقوا هكذا رجالا كبارا أم خلقوا من أصل؟ وما هو الأصل؟ إنه ماء حقير مهين. فإذا كان أصلك أنه ماء حقير مهين، نطفة حقيرة مهينة، فكيف لك أن تتجرأ على ربك وأن تنسبه إلى العجز وأن تحاربه في سلطانه وأمره وقدره وكونه؟ هذا أمر لا يمكن أبدا. ولذلك عندما سمع هذه الآية كاد قلبه أن يطير. أم خلقوا السماوات والأرض؟ إذا كانوا ينسبون لأنفسهم قوة ويزعمون لأنفسهم أنهم يقدرون على مصادمة الحق ومجانبته، فهل يا ترى خلقوا السماوات والأرض؟ فإذا لم يكن قد خلقوا السماوات والأرض فلماذا لا يوقنون بالله عز وجل؟ أم عندهم خزائن ربك؟ إذا هناك خزائن، وخزائن ربك ملأى، خزائن العلم والتوفيق والرشاد والهداية، خزائن ربك كثيرة وهي ملأى لا تحصى ولا تعد. فهل يا ترى عندهم هذه الخزائن فلا يخرج شيء منها إلا بإذنهم فهم مسيطرون عليها؟ أم لهم وجاهة عند الله ومكانة ومنزلة عالية عند الله بها يستمعون ما يتكلم به الله؟ فإذا كان الأمر كذلك فليأتي الزاعم ذلك ببرهان يدل على زعمه، إن هذا كله زعم. فمن زعم منهم أن له منزلة أو له مكانة عند الله عالية فليأتي بما يدل على ذلك الزعم، ثم قال: أم له البنات ولكم البنون. وهذا أيضا من جملة ما زعم المشركون، من جملة ما زعم المشركون أن الملائكة الذين هم عباد الرحمن جعلوهم إناثا، فهددهم الله عز وجل وتوعدهم على ما قالوا، وقال لهم: إن أحدكم إذا بشر بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، فكيف تنسبون ما تكرهون إلى الله عز وجل، فكيف تنسبون ما تكرهون إلى الله عز وجل. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، أشهدوا خلقهم، ستكتب شهادتهم ويسألون. فكان من جملة الكفر الذي ذهبوا إليه أنهم زعموا أن الملائكة بنات الله. ونجد آثار هذا الكفر عند النصارى، نجد آثار هذا الكفر عند النصارى عندما يصورون الملائكة بصورة بنات جميلات مجنحات يطفن حول ما يزعمونه اليسوع المخلص. ألم تروا هذه الصور؟ ألم تروا هذه الصور؟ بلى نرى هذه الصور. فهذا الذي نراه من الكفر البواح هذا أيضا عقيدة المشركين. فقال سبحانه: أم له البنات ولكم البنون. هذا استفهام استنكاري يقصد به التعجب، تجعلون ما تحبون لأنفسكم وتجعلون ما تكرهون لربكم وخالقكم، ما أفسد عقولكم، ما أفسد هذه العقول، أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. أم إنك يا محمد صاحب وظيفة، انتبه، صاحب الوظيفة يريد الأجر على عمله، أي حكاية؟ صاحب وظيفة يريد الأجر على عمله، المدرس والمهندس والحداد والسباك وجمع القمامة والإسكاف والجزمات والحلاء، دي كلها وظائف ومهن. فصاحب المهنة وصاحب الوظيفة يريد أجرا، يريد أجرا. فأنت يا محمد أصاحب وظيفة أو مهنة تريد أجرا من هؤلاء الناس، فأثقلتهم، فأثقلتهم أي طالبتهم بأجرك وكان أجرك غاليا ثقيلا فغضبوا منك. يعني مثلا لو في هناك واحد بيعتق عربية الرمل مثلا بستين جنيه، فلا أنا عتقها بألف جنيه، إيه اللي يحصل؟ الناس يزعقوا، مستحملوش عربية تعتق بستين جنيه، هو يعتقها بألف جنيه ليه؟ لا يمكن أبدا. إذن هذا غرم أثقل الناس فالتجأوا إلى الغضب والإنكار. يبقى المشركين لما أنكروا عليك يا محمد وأنكروا دعوتك وتهجموا عليك ولم يريدوا كلامك، يا ترى هل لأنك طالبتهم بأجر على دعوتك فكان أجرك ثقيلا أثقلهم وأغرمهم ففعلوا ذلك؟ سبحان الله. أم عندهم الغيب، أم عندهم الغيب فهم لا يحتاجون إليك يا محمد فيعرفون كل شيء، وعندهم مقاليد أصول العلم في كل شيء، فالغيب عندهم يكتبون فلا يحتاجون إلى دعوتك، لها أمور موجودة. إذا لم يكن هؤلاء الناس ليسوا بخالقين وليس عندهم مكانة عند الله أثيرة وليس عندهم برهان ولا حجة، وأيضا هم متجرؤون على الله عز وجل، وفي الوقت نفسه متجرؤون بغير برهان على رسوله الأمين، وفي الوقت نفسه متشبعون بالدعاوى الباطلة الواسعة. يبقى هم عاوزين إيه بقى؟ ماذا يريدون؟ فكان الجواب: أم يريدون كيدا. يا اسمع هذه الآية العظيمة، لهم عاوزين رب، ولا عاوزين رسالة، ولا عاوزين نبي، ولا عاوزين قرآن، ولا عاوزين قبول، ولا عاوزين هداية، أمال ماذا يريدون؟ فكان الجواب سريعا: أم يريدون كيدا. يا ما أعظم هذا القرآن، لو تأملتم هذه الآية بعد هذا السياق الذي ذكر، وتأتي هذه الآية على نفس النسق اللي هو الاستفهام، ولكن هنا لا يقصد به التعجب، ولكن له معنى آخر، له معنى آخر. أم يريدون كيدا؟ أم يريدون كيدا؟ اللي فات كله كان تعجب إنكار، لكن هذا فيه معنى التقرير. إذا كانوا بالفعل عاوزين كيدا، فالذين كفروا هم المكيدون، فإن الكيد سيحور عليهم، وإن المكر سينزل بهم، لأنهم الكفار. يبقى لغاية هنا لم يصرح الرب سبحانه وتعالى بأنهم كفار، لم يصرح بأنهم كفار إلا في الآية الأخيرة. اقرأ الآية من أول: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين، أم تأمرهم أحلام بهذا أم هم قوم طاغون، أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، أم لهم سلم يستمعون فيه، فليأت مستمعهم بسلطان مبين، أم له البنات ولكم البنون، أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أم عندهم الغيب فهم يكتبون، أم يريدون كيدا، فالذين كفروا هم المكيدون. إذا فنن الله تعالى كل دعويه، وهذا فيه إشارة إلى أن التكفير كحكم لا يكون إلا بعد إزالة الشبهة وإقامة الحجة، فإذا جليلة جدا. فالتكفير لم يكن ابتداء لمجرد أنهم كفر، وإنما أقيمت عليهم الحجة بذكر ما يمكن أن يكون شبهة، وكان الرد ردا قويا مفحما، كأنه سيف في نحر محارب، كأنه سيف في نحر محارب لا يستطيع دفعه ولا يستطيع أن يحيد عنه. سبحان الله. فكان الختام: فالذين كفروا هم المكيدون. سبحان الله. أم لهم إله غير الله؟ سبحان الله، ما أجمل القرآن. تأمل السياق الماضي كله، إذن هم كفروا، فلما أثبت أنهم كفروا وتوعدهم يناقشهم أيضا لماذا يكفرون، هل لهم إله غير الله؟ سبحان الله عما يشركون، سبحان الله عما يشركون، تعالى الله عما يقولون، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق، ولعلى بعضهم على بعض، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالله سبحانه وتعالى منزه عن الولد والوالد والصاحبة والقريب والنظير والمثيل والشبيه، وعن الكفو منزه عن ذلك جميعا. فما قالوه هذا كفر بواح ليس لهم فيه سلطان ولا حجة ولا علم. فقال تعالى: سبحان الله، تنزيه الله عز وجل وتقديس الله عز وجل عما يشركون، أي عن الذي يشركون. قال تعالى مهددا متواعدا هؤلاء المشركين: وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم، أي لو أن الله تعالى أنزل عليهم وأرسل عليهم عقابه لرأوا هذا العقاب قبل نزوله سحابا ظنوه أنه يحمل البركة إليهم. فإن الناس إذا رأوا السحاب متراكما ظنوه يحمل الغيث الكثير، وكلما كثر غيمه وازداد تراكمه كلما ازداد إيمان الغرار أنه يحمل الخير، يحمل الخير، وليس الأمر كذلك. فإن ناسا قبلهم من المشركين لما رأوا بأسنا وأنه قد نزل بساحتهم وكاد أن يحل عليهم ورأوا هذا السحاب المركوم تراجعوا وأنابوا وآمنوا. قال تعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. أما هؤلاء المشركون من أهل قريش فإنهم إذا رأوا ما رأى أصحاب يونس بسبب اغترارهم وجهلهم وكبرهم واستكبارهم يظنون هذا السحاب سحابا يحمل الغيث يحمل المطر، يقولون سحاب مركوم. فذرهم يا رسولنا ولا تذهب نفسك عليهم حسرات، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. لا تقتل نفسك عليهم كمدا، فما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فذرهم حتى إلى أن يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، أي حتى يلاقوا ذلك اليوم الذي يصعقون ثم يبعثون إلى رب العزة والجلال. في هذا اليوم، أي في هذا اليوم الذي يبعثون فيه، لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. أين بأسهم وأين عزتهم وأين ما هم عليه من كبر يضربون به أقفية الأرض؟ أين هم؟ لا قيمة لهم، لا صوت لهم، فلا تسمع يوم القيامة إلا همسا، لا يجرؤ أحد حتى أن يتكلم، ومن أراد الكلام في ذلك اليوم لا يتكلم إلا بإذن الله. مقام جليل، عندما يبعثون لا يجرؤون على الكلام، ومن تكلم منهم لا يتكلم إلا بإذن الله سبحانه. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، أي قبل أن يموتوا ليلاقوا عذابهم الشديد عند الله عز وجل، فإن الله عز وجل بشر المؤمنين بأن عذابا ينزله بالكافرين قبل أن يلاقوه، لعل في ذلك إشارة إلى انتصارات المسلمين على الكفار في الدنيا وقتل بعض المشركين في الدنيا، وهذا من باب العذاب، فالهزيمة عذاب، والقتل عذاب، والأسر عذاب. فقال سبحانه: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، أي قبل ذلك، أي قبل ذلك، ولكن أكثرهم لا يعلمون، لأن هذا غيب لا يعلم إلا الله. واصبر، واصبر أمر بالصبر، وأفضل ما يتحلى به المرء كمسلم يداعي إلى الله، كزوج، كأستاذ، كصاحب رسالة، أفضل ما يمكن أن يتصف به الصبر. الصبر لماذا إخوتي؟ لأنه يبذل جهدا جبارا لا يأخذ عليه أجرا عند الناس. سبحان الله. إذن أصل الداعي إلى الله أنه محتسب، لا يأخذ أجرا من أحد، لا يأخذ أجرا من أحد. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. والأنبياء جميعا كما ورد في سورة هود وغيرها لا يسألون مالا، لا يسألون أجرا، فهم بذلك لا يسألون الأجر عند الله إلا عند الله، لا يبتغون الأجر إلا من الله، ولا يجدون أجرهم إلا عند الله. وبالتالي عندما يجابههم قومهم بما يكرهون من العذاب والعنت، فالذين يحتسبون دعوتهم وجهدهم وجهادهم عند الله عز وجل عندما ينزل عليهم ما ينزل من الأذى أو العنت أو الضيق أو الشدة، فإنهم يصبرون على هذا جميعا، يصبرون على هذا جميعا. ممكن أسأل إخواني سؤال؟ أسألكم سؤالا ممكن؟ ليقدر يجاوبه يبقى ممتاز. لو واحد بيدعو إلى الله ونريد أن نعطيه أجرا، لو اتاخذ وعذب يا ترى يأخذ كام في مقابل تعذيبه؟ يعني لو واحد بيدعو إلى الله وبعدين عذب، اتاخذ وتعلق وتكهرب وتضرب وتبهدل وتفقع عينه وتكسر رجله وتفتح دماغه وتبهدل بهدلة والذل ذل شديد، يأخذ كام كأجر؟ ياخذ كم كأجر؟ نديله كم؟ ها قول يا عبد الله ياخذ كم؟ ياخذ حسنة. نعم. يعني يمكن ان نكافئه اجرا؟ لا يمكن ابدا. لو جعلنا الدنيا كلها اجرا له ما كفأناه، صح ولا لا؟ لا، ليس هناك امام الدعاء الى الله عز وجل عند نزول الأذى وحصول المنح المحن إلا أن يحتسبوا ويصبروا، ويصبروا. ولذلك من الأمور العجيبة أن الأمر بالصبر كان في آخر الآيات، كان في آخر الآيات. كل الصورة كلها عبارة عن بيان لحال المؤمنين والكافرين، وبعد مناقشة للكافرين ورد على شبهاتهم، وبيان ما ينبغي عليه أن يكون الرسول من حمل الرسالة، وبعدين في النهاية واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا صلى الله عليه وسلم. نكلأك، نكلأك ونرعاك ونحفظك، نكلأك ونرعاك ونحفظك فإنك بأعيننا. وسبح بحمد ربك حين تقوم، حين تقوم سبحان الله قد يقصد بها عدة معاني. وسبح بحمد ربك، أي اذكر ربك. إذن هذا إشارة إلى التسبيح المتضمن معنى التوحيد ومعنى الذكر، معنى التوحيد ومعنى الذكر. وسبح بحمد ربك حين تقوم، حين تقوم من الليل لتصلي. ولذلك ينبغي للمسلم أن يكون له حظ من الليل يناجي فيه ربه، يناجي فيه ربه. أرأيت لو أن إنسانا محبا لآخر أتراه ملتذا عند كلامه؟ لو أنت بتحب واحد أتلتذ عند حديثه، عند حديثه، أم تشمئز منه تريد أن ينتهي هذا الحديث؟ فالإنسان المسلم يحب ذكر الله ويحب الليل ليناجي فيه مولاه. فالله عز وجل يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بعدة أمور. الأمر الأول أن يصبر، لأنه محتسب، لأنه صاحب دعوة، صاحب رسالة، ليس موظفا يأخذ الأجر من أحد، ولكنه صاحب رسالة عظيمة، صاحب رسالة يصبر بسببها على ما قد يناله، على ما قد يناله في سبيل الله. الأمر الثاني التسبيح، كأن في ذكر الله عز وجل عند الضيق والشدة وحصول البلاء تفريج وتثبيت، ويكون ذلك من باب قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، به كمان: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إذن ذكر الله تعالى عند المحن مفيد جدا، وهذا والله مجرب، وهذا والله مجرب، وهذا والله مجرب. جرب أن تكون في محنة ثم اجتهد في قراءة القرآن وذكر مولاك والتضرع إليه والابتهال والدعاء والسؤال، وانظر ماذا سيحدث، سترى خيرا كثيرا ربما أنت لا تتصوره. قلت هذا مجرب، هذا مجرب. وقد يقصد في قوله حين تقوم، أي حين تقوم بدعوتك، حين تقوم بدعوتك، لأن القيام دلالة على الهمة، ودلالة على الخفة والنشاط، ودلالة على دفع النوم والوسن والخمول والعجز والكسل. فلا يكون الإنسان قائما وكسلان، أو هو نائم، أو هو مصارع الفؤاد، مشتت الأفكار، خوار القوى، وإنما يقوم عند اجتماع قلبه وسداد رأيه ومضي عزمه، عندما يكون مجتمعا على أمر يحمله ليبلغه وينشره. وهذا شبيه بقول الله عز وجل: يا أيها المدثر قم، قم فأنذر. وهنا قال: وسبح بحمد ربك حين تقوم، تقوم. ومن الليل، ومن الليل فسبحه. وهذا إشارة وفائدة إلى أن حين تقوم مع احتمالها للمعنيين، إلا أن معنى الخفة والنشاط لحمل أمانة رسالة الله عز وجل، هذا هو المعنى الأسد. لماذا؟ لأن المعنى الآخر أشير إليه في الآية التي بعدها، ويقوله: ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم، أي إلى إدبار النجوم، أي إلى نهاية الليل، لأن النجوم لا تكون إلا بالليل. وفيه دلالة على أن أعظم ثلاث أمور يحتاجها الداعي إلى الله ليربى تربية صحيحة: الأمر الأول الصبر، والأمر الثاني ذكر الرب، والأمر الثالث قيام الليل. دي ثلاث أمور من أعظم الوسائل المثبتة على الطريق والمعينة على قطع مفاوزه، والله تعالى أعلى وأعلم. تمت سورة الطور، ونبتدئ بعد ذلك فيما يليها، والحمد لله